نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأبروا إلى الله تعالى من أعدائهم أجمعين من بدء الزمان إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، أقدمها لكم من هنا من إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. كما يسرني ويشرفني أن أقدم لكم ضيف برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي، والذي سنتصفح معه في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر لنتعرف على عقائدنا نحن أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يسلمكم ويبارك بكم.
بعد أن تناولنا في الحلقات السابقة عقائد الإمامية في الأصول بالنسبة للتوحيد، ثم انتقلنا إلى العدل وتوقفنا عند الأصل الثالث وهو النبوة، وقد اتفقنا وعرض لنا فضيلة الشيخ بالدليل أن مظهر من مظاهر عدل السماء، عدل الله سبحانه وتعالى، أنه بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين. اليوم فضيلة الشيخ، كما تعلم ويعلم الكثير من المؤمنين، أن لابد للأنبياء من معجزات ليطلع وليؤمن الناس. ما هي عقيدتنا بمعاجز الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، السلام على الإمامين الكاظمين موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد، السلام على الإخوة والأخوات المستمعين لإذاعة الجوادين المباركة. طبعا كما تفضلت، تحدثنا من قبل عن الأصل الأول من أصول الدين وهو التوحيد بمباحثه المتعددة التي ذكرها شيخنا العلامة الشيخ محمد رضا المظفر قدس سره، ومن بعد انتقلنا إلى مبحث أو أصل ثاني وهو الأصل المتعلق بالعدل، وكان حديثنا في الحلقة السابقة عن بداية حديثنا عن الأصل الثالث وهو النبوة، وتحدثنا كما بينا ما قاله الشيخ المظفر رحمه الله رضوان الله تعالى عليه عن عقيدتنا في النبوة، وقوله نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين إلى آخر قوله، وهذا الحديث تحدثنا عنه. ومن ثم انتقل الشيخ إلى عنوان جديد وهو عنوان بعنوان النبوة لطف، أي أن الله عز وجل لطيف بعباده، لا يترك عباده سدى. الله ابتداء أراد من عبادته أن يطيعوه، يعني الله عز وجل أمر العبادة أن يطيعوه، بالتالي العبد لا يعرف طريق الطاعة كيف يريد الله عز وجل صورة الطاعة. يعني مثلا الله عز وجل أمر العبادة أن يصلوا، العبد بالتالي لا يعرف كيف يصلي، فيجب من لطف الله تعالى أن يخرج عباده من هذه الحيرة فيرسل إليهم من يعرفهم تعاليم السماء أو تعاليم الله عز وجل. فهذا الأمر أيضا ذكره الشيخ المظفر فقال فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم رسولا، كما قال تعالى منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن بالتالي الآن أصبحت لدينا صورة واضحة، الله عز وجل أراد من عباده الطاعة، العبد أصبحت ذمته مشغولة بماذا؟ بالطاعة. صورة الطاعة هذه لا يعرفها العبد لكي يفرغ ذمته منها
الكيفية.
فأرسل الله تعالى ماذا؟ واسطة بينه
بين العبد
وبين العباد لكي يعرفونهم ذلك، فهو هذا الذي نسميه النبي. الآن الشيخ بعد هذين الموضوعين، والموضوع الأول عقيدتنا في النبوة بأنها سفارة إلهية من قبل الله عز وجل، وعقيدتنا في النبوة لطف بأن الله عز وجل لطيف بعباده أرسل الأنبياء، ينتقل إلى موضوع ثالث في النبوة. طبعا للآن الكلام هو في نبوة جميع الأنبياء، يعني في النبوة العامة نستطيع أن نقول،
يعني عفوا فضيلة الشيخ،
نعم،
هذا ما نعتقده بكافة الأنبياء
بجميع الأنبياء، بأن موسى عليه السلام، عيسى، إبراهيم، محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
نحن نقدس جميع الأنبياء. أحسنتم،
كل الذين الله عز وجل ذكرهم في القرآن الكريم أو لم يذكرهم في القرآن الكريم، طبعا وسوف أنا أذكر الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم. فهذه عقيدتنا بالنبوة بصورة عامة فضلا عن أي نبي من الأنبياء.
نعم،
كل نبي يحتاج إلى إعجاز، إلى معجزة ليثبت أنه نبي من قبل الله تعالى،
والمعجزة هي
ليثبت أنه مرسل من قبل الله عز وجل. فالشيخ هنا رضوان الله تعالى عليه تحدث عن هذا الموضوع باعتبار هنالك معجزة ملازمة لمن يدعي النبوة، يعني من يدعي النبوة عليه أن يأتي بأمر يثبت بأنه ماذا؟
يثبت
من قبل الله عز وجل، يعني يثبت ذلك الادعاء. فيقول الشيخ نعتقد طبعا تحت عنوان عقيدتنا في معجزة الأنبياء، تأمل، في معجزة الأنبياء ليس في معجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص. فيقول نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا ورسولا، يعني هذه مسألة بديهية اعتقدنا فيما سبق، بينا أن النبوة هي ماذا؟ سفارة إلهية بين الخالق والمخلوق. لما اعتقدنا الله عز وجل نصب لخلقه هاديا رسولا، هنا ماذا؟ مطلوب من الله عز وجل أن يعرف العبادة بأن هذا المبعوث، هذا الشخص الذي اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو النبي الذي يجب عليكم أن تتبعوه. فهنا العباد يطلبون من الله عز وجل صورة يميزون ذلك. يعني أنا بالتالي مكلفون، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبوته، أنا أيضا المكلف أطلب من الله عز وجل الطريقة التي أتعرف بها على هذا النبي. فهنا يتحدث الشيخ عن هذا الموضوع، يقول نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا ورسولا، بالتالي لابد أن يعرفهم بشخصه،
نعم،
ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين. يعني الله عز وجل يرشد العباد على وجه التعيين إلى النبي الذي يجب عليهم أن يؤمنوا به، وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلا وحجة يقيمها لهم إتماما للطفه واستكمالا للرحمة الذي تحدثنا عنه، بأن الله عز وجل بما أنه رحيم بعباده، لطيف بعباده، أرسل إليهم أنبياء، كذلك من باب لطفه ورحمته يعرف العباد بهؤلاء الأنبياء، وذلك الدليل أي الأمر الذي سيأتي به النبي، والذي نسميه معجز أو معجزة، الأمر الذي سيأتي به النبي ليثبت دعواه لابد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات ومدبر الموجودات كما يقول الشيخ، فيجريه على يدي ذلك الرسول الهادي ليكون معرفا به ومرشدا إليه، يعني ليكون هذا الأمر المعجز معرفا بالذي أتى به، بأن الذي أتى به هو أمر خارق للعادة، أو نريد أن نقول يعني كما يسمون المعجز هو الإتيان بأمر خارق للعادة. يعني سوف نأتي كيف أتى عيسى عليه السلام، كانت إعجاز عيسى إعجاز موسى وإعجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بالتالي هذا المعجز الذي يأتي به النبي ليثبت دعواه لابد أن يكون المكلف، لابد أن يكون البشر له القدرة على ماذا؟ على أن يميز بأن هذا أمرا بأن هذا أمر خارق للعادة أو غير خارق للعادة، وأن ما أتى به لم يستطع أو لا يستطع أو لن يستطع أحد أن يأتي بمثله، فيقول لأنه يكون على وجه يعجز البشر عن مجاراته والإتيان بمثله. وكما أنه لا بد للنبي من معجزة يظهر بها للناس لإقامة الحجة عليهم الكلام للشيخ، فلا بد أن تكون تلك المعجزة ظاهرة الإعجاز بين الناس على وجه يعجز أصحاب أهل الفن. هذه مسألة مهمة جدا. طبعا نحن عندما نقول هذا الأمر خارق للعادة، قد يكون خارق للعادة أو أمر معجز أو أمر يصعب الإتيان بمثله من عامة الناس، لكن في موضوع إثبات الإعجاز نقول الأمر ليس متعلق بعامة الناس، بل متعلق بمن؟ بأصحاب الفن، بالعلماء في وقتهم. يعني عندما تحدثنا عندما نأتي إلى القرآن الكريم ونتحدث عن معجزة موسى عليه السلام وكيف قلب موسى عليه السلام هذه العصا إلى حية تسعى، لم يجاري موسى عامة الناس، وإنما جار من؟ كبار السحرة. قال ائتوني بكل سحار، فرعون ماذا قال؟ بكل سحار عليم. سحار يعني مبالغ بقوتهم وبعلمهم بذلك الأمر. وحتى عيسى عليه السلام عندما كان يبرئ الأكمه والأبرص، هذا أمر كان قد عجز عنه الأطباء. يعني بالتالي
الطب كان مشهور في تلك الفترة.
لا عفوا، مو فقط مشهور، نقول نعم هو مشهور، لكن نقول من الذي يعجز عن مجارات تلك المعجزة أو ذلك الأمر الذي يأتي به النبي؟ العلماء وأهل الفن في وقته. فيقول الشيخ وهذا الأمر يجب أن يعجز عنهم العلماء وأهل الفن في وقته فضلا عن غيرهم. طبعا بالتالي هذه مسألة بديهية، إذا عجز العلماء من باب أولى غير العلماء أيضا يعجزون أن يأتوا بذلك. لذلك يقول مع اقتران تلك المعجزة بدعوى النبوة منه لتكون دليلا على مدعاه وحجة بين يديه. وهذه مسألة واضحة، ولقد رأينا ذلك كثيرا في القرآن الكريم من باب الإعجاز. رأينا كيف تكلم عيسى في المهدي، كيف أنزل الله تعالى المائدة على قومه كذلك، كيف الله عز وجل قلب الحجر إلى ناقة صالح بولادة آدم، كثير من المعجزات الموجودة في القرآن الكريم. لكن هذه المعجزات التي يتحدث عنها الشيخ يقول هذه كلها أمور خارقة للعادة أولا، ويعترف بها أهل الفن والعلماء ثانيا، وبالتالي إذا اعترف بها العلماء وأهل الفن فيكون الناس من باب أولى أن يؤمنوا بادعاء المدعي. يعني المدعي هو النبي، ادعى النبوة وأتى بأمر يثبت بأنه مبعوث من قبل الله عز وجل، فبالتالي يقول من هذا الباب المفروض أنهم يؤمنون به. فيقول فإذا عجز عنها أمثال أولئك، من أولئك؟ يعني العلماء وأصحاب الفن، علم أنها فوق مقدور البشر. ولا لو كانت ليست فوق مقدور البشر لاستطاع أولئك العلماء أن يأتوا بمثلها، لاستطاع أولئك أصحاب الفن أن يأتوا بمثلها. يعني لنفرض على سبيل المثال، ونحن ذكرنا مثلا موسى عليه السلام عندما كان السحر منتشرا في وقته، وعندما كان هؤلاء السحرة يقومون بأعمال السحر المتعددة مثلا، كان المفروض منهم لو كان موسى عليه السلام محاشا إنما أتى به سحر يأتوا بمثل سحره، ولكنهم عندما رأوا بأن ما أتاه هو حقيقة، إنما أتاه هو أمر خارق للعادة، إنما أتاه لا يستطيع أعلم وأعظم ساحر من أمثالهم منهم أن يأتي بمثله، فأذعنوا لذلك فسج أول من آمن به من
السحرة.
لذلك قال تعالى عندما قص عليه، قال تعالى فسجد السحرة كلهم أجمعون. هنا الله عز وجل يريد أن يشير إلى مسألة العلم وأثر العلم وأثر العلماء في المجتمع، وكيف تقام الحجة على العلماء قبل غيرهم.
فألقي السحرة ساجدين.
فالله عز وجل تلك الآية أيضا كانت في في الملائكة مع آدم، فألقي السحرة الساجدين. هنا عندما طبعا القرآن يقص علينا كيف هنا جادلهم وناقشهم فرعون، لماذا آمنتم أنه كبيركم الذي علمكم السحر؟ فأصبح الجدال، لكنهم عرفوا وتيقنوا بأن ما أتى به موسى هو ليس من السحر. فيقول الشيخ،
تسمح لي شيخنا،
نعم،
يعني أمر يلحظ في المعجزة أن المعجزة يجب أن تتماشى مع الفترة ومع القوم الذين يعني ألقيت عليهم هذه المعجزة.
يقينا
كما تفضلت بأن يعني قوم موسى كان سائدا فيهم السحر.
هذا أيضا هو حديث أيضا يسأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هنا الشيخ لا يذكره، لكن في مكانات أخرى يسأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لماذا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كانت معجزته هي البلاغة أو بلاغة القرآن الكريم، فيجيب عن ذلك فيقول أن المجتمع أو الأمة أي علم كان يعني نستطيع أن يقول منتشر فيها، فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأنبياء عليهم السلام بما هو موجود عندهم، فكان عند قوم موسى يوجد ومنتشر السحر يعني بصورة كبيرة، فأتى بمعجزة نستطيع أن نقول قريبة من ذلك، لا نستطيع أن نقول مثلها أو موازية لذلك. وعندما كان الطب رائج ومنتشر في زمن عيسى أتى بما يشبه ذلك أو بما يوازي ذلك، وقد عجز الأطباء أنفسهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت الأمة قد وصلت إلى أوج البلاغة عندهم، وبلاغتهم وفصاحتهم كانت معروفة عند العرب آنذاك، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب فيه من عيون البلاغة ومن أعظم البلاغة، ولا أصبحوا حيرة كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بهذا الكلام. وسوف نأتي بتلك الشهادات التي قالوها في حق القرآن الكريم، والنبي من قبل لم يكن قد تعلم عند أستاذ ولم يكن يقرأ عند آخر، بل وكما يروى عند أو كما يذهب بعض العلماء بأن النبي لم يقرأ ولم يكتب.
طيب نتوقف عند هذه النقطة فضيلة الشيخ لنذهب إلى فاصل. أحبتي المستمعين، سنذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله، انتظرونا.
دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة.
أحييكم مرة أخرى أحبتي المستمعين، وأقدم لكم الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. لازلنا وإياكم نتصفح في كتاب عقائد الإمامية لنتعرف على عقائدنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بحسب ما جاء في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رضوان الله تعالى. ذكرت قضية عقائدية مهمة جدا فضيلة الشيخ، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قارئا، كان أميا، وهذه القضية مختلف فيها عند وبين المسلمين. فأتباع أهل البيت ما هي عقيدتهم وما هي نظرتهم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلا كان أمي وكان لما جاءه الوحي اقرأ فقال ما أنا بقارئ؟
يعني هذا موضوع بصراحة موضوع شائك ومتداخل،
نعم،
وللعلماء فيه آراء، حتى في يعني في علماء مدرسة أهل البيت
يعني
لهم آراء،
الأقوال
يعني الآراء متضاربة في ذلك، مختلفة بين أن النبي كان يقرأ ويكتب وبين كان أميا لا يقرأ ويكتب. كبار المحققين يقولون أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، لأن ذلك أثبت في الإعجاز وأعظم في الإعجاز،
ولا ما الحاجة من يعني المعجزة،
ولا لأنه هذا يبين للقوم. طبعا أنا هنا أتكلم بكلام عام، لا أريد أن يأتي من يقول في
يعني
ذلك
لا يقلل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم،
نهائيا لا يقلل، لا لم يكن هو أمر لم يكن أمرا معيبا الذي لا يقرأ ولا يكتب آنذاك. هو الذين كانوا يقرؤون ويكتبون في الجزيرة العربية هم أعداد قليلة،
صحيح.
لكن بالتالي هنا نقول، طبعا أنا لا أريد مسألة مهمة عرضية أريد أن أقولها، لا أريد من الأخوة الأخوات يقولون في إذاعة الجوادين في الكاظمية هناك من يقول أن النبي لا يقرأ ولا يكتب. أنا أنقل بعض كلمات الأعلام وكبار المحققين، طبعا
دليل يعني،
طبعا وإلا هنالك رأي ثاني مقابل يقولون يقرأ ويكتب. أنا مع الذين يقولون بأن النبي لا يقرأ ولا يكتب، لأنه أثبت في الإعجاز وأدق في إقامة الحجة على القوم. وقد ناقش في ذلك طبعا العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الميزان، الشيخ محمد حسن آل ياسين في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر تلك الآراء، شيخنا وأستاذنا شيخنا السيد هبة الدين الشهرستاني رضوان الله تعالى عليه أيضا له رأي بأنه لا يقرأ ولا يكتب. كثير من العلماء لهم هذا، هنالك علماء يقولون يقرأ ويكتب، هنالك روايات تقول يقرأ ويكتب، روايات
صحيح،
لكن هذه الروايات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دراسة. فهذا يعني نستطيع أن نقول مسألة عرضية في الموضوع،
نعم.
ولكنها أثبت في ادعاء النبوة. يعني اليوم إذا أتاك رجل لا يعرف بهذا الجهاز الحاسوب الكمبيوتر بكل برامجه ولم يره من قبل مطلقا ولم يره ولم يعرف عنه شيئا، وإذا جلس الآن أمامه واستطاع أن ينصب لك برامج متعددة ويشغله بصور متعددة،
يكون هذا أمر خارق،
ويقف نستطيع أن نقول الحاذق في هذا العلم يقف وينظر إلى هذه الأمور من إنسان لم يتعلم مطلقا،
وهذا هو الخارق.
تختلف عما لو قلنا له علم أولي،
أما
إذا
كان مهندس حاسبات لو جلس
فبالتالي يحتاج الكلام
يعني أحسن.
لذلك الشيخ يقول إذا اعترف أصحاب الفن، لذلك هاي مسألة أصحاب الفن أصحاب العلم مسألة مهمة جدا وفطرية. لذلك إذا تتذكر أظن في موضوع التقليد أو لم نتحدث عنها، في موضوع التقليد نحن عندما نأتي نريد أن نقلد، تحدثنا عفوا في موضوع التقليد، من نقلد؟ نقلد الأعلم.
كيف نعرف الأعلم؟
كيف نعرف الأعلم؟ من العلماء، لأنهم هم الذين يشخصون واقع الحال، غير العلماء غير أصحاب الفن لا يستطيعون أن يشخصوا الواقع تماما،
صحيح.
لذلك عندما ترى قال تعالى فألقي السحرة موسى عليه السلام، موسى عليه السلام عندما عرض معجزته لم يعرضه أمام فرعون والسحرة فقط،
يعني أول من آمن به أهل الاختصاص،
لا عفوا واضح، عرضه أمام جميع الناس
صحيح.
لكن الله عز وجل، والظاهر أنه السحرة عندما آمنوا لعل هنالك من الناس من آمنوا كذلك، وإن لم يقص علينا ذلك القرآن الكريم
صحيح.
لكن الله عز وجل قص علينا علية القوم
صحيح.
كبار القوم علماء القوم، فمن باب أولى المفروض الآخرون يؤمنوا بذلك،
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سنتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه نرى كبار بلغاء العرب قالوا بأن هذا الكلام الذي أتى به من أعظم البلاغة
معجز.
من أعظم الفصاحة، ونحن العلماء في هذا الفن لا نستطيع أن نأتي بمثله. إذن بالتالي هذا يعضد ادعاءه بأني قد أتيته من قبل الله عز وجل، من قبل من لم يعلمه معلم،
ولا لو كان معروف بالبلاغة والفصاحة
لكان الأمر
طبيعيا.
لذلك نحن نقول لم يقرأ ولم يكتب، لعله قرأ بلاغة ودرس عند أحد، ولكن نقول رجل لم يتعلم عند معلم قط، لا يوجد في التاريخ، ارجع إلى كل التاريخ،
تلميذ السماء،
تاريخ ولو تركنا حتى السماء، عفوا لو تركنا التاريخ الإسلامي، لو أتينا إلى تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته، تحدثوا عن مرضعته، وتحدثوا عن كفالة أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، وتحدثوا، لكن لم نرى حديثا واحدا عن أن النبي كان يدرس ويتعلم عند فلان أو قرأ عند فلان أو كذا إلى آخره. لعل هناك من يقول لعل التاريخ لم يذكر ذلك، لكن من يقول لك أنه غير موجود؟ نقول هذا أمر،
نحن نؤمن أن علمه علم حضوري،
أمر آخر. فالشيخ يقول ما زلنا في موضوع إعجاز المعجزة، عقيدتنا في معجزة الأنبياء بصورة عامة. الآن طبعا حديثنا هو بصورة عامة، وإن كنا نعرج بعضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عندما تحدث بأن العلماء وأصحاب أهل الفن هم أول الناس من يؤمنون بالمعجزة، أو أن النبي الذي يأتي يعني يطلب من هؤلاء ويقول لهم تعالوا تفضلوا اطلعوا على هذا الأمر الذي أنا أدعيه، هل هو صدق أم كذب؟ فقال الشيخ وإذا تم ذلك لشخص يعني من العلماء من الأنبياء وادعى مع ذلك النبوة والرسالة، يكون حينئذ موضعا لتصديق الناس بدعواه والإيمان برسالته والخضوع لقوله وأمره، فيؤمن به من يؤمن ويكفر ويكفر من يكفر. السحرة فألقي السحرة ساجدين
فرعون
وغيرهم كفى.
فرعون ماذا قال لهم؟
قال له قطعنا.
لا لا ماذا قال؟ إنه كبيركم الذي علمكم السحر. تأمل يعني وجحدوا بها واستيقنتها هو أمامه يرى. فلذلك فلذلك الشيخ يبين هذه المسألة يقول إذا اعترف أصحاب الفن وإذا اعترف العلماء بأن هذا أمر خارق للعادة فمن باب أولى ماذا؟ الناس يؤمنوا بذلك. أما من لم يؤمن فهذا يكفر بالأمر من باب التكبر على ذلك. يقول ولأجل هذا ماذا؟ ما يعني ولأجل هذا؟ لأجل هذا يقول بما أن النبي يأتي بأمر خارق للعادة ويأتي إلى الناس خارق للعادة يا عادتي عادة هؤلاء الناس
طبعا
خارق لعادة من؟ عادة هؤلاء
وإلا الله سبحانه ما ذلك على الله
الناس
بعزيز.
فعندما يأتي ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله أو عندما يأتي بأمر ويعترف أهل العلم بأن هذا أمر خارق للعادة لأجل هذا رأينا ماذا؟ أن المعجزات تلائم وتناسب ماذا؟ ما تؤمن به تلك الأقوام طبعا في الغالب. يقول ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون. فكانت معجزة موسى عليه السلام هي العصا التي تلقف السحر وما يأفكون، إذ كان السحر في عصره فنا شائعا، فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون وعلموا أنها فوق مقدورهم وأعلى من فنهم إلى آخره قول الشيخ رضوان الله تعالى عليه. وكذلك كانت معجزة عيسى عليه السلام وهي إبراء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، إذ جاءت في وقت كان في الطب هو السائد بين الناس وفيه علماء وأطباء لهم المكانة العليا، فعجز علمهم عن مجاراة ما جاء به عيسى، يعني لم يستطع الأطباء أن يبرئوا الأكمة ولا الأبرص، لكن دون ذلك يستطيعون. لذلك لم يأتي النبي بماذا؟ يأتي بأمر يستطيعون عليه، وإنما أتى بماذا؟ أتى بأمر خارق للعادة. يعني عفوا عندما يقول القرآن يبرئ الأكمة والأبرص يعني هم لا يستطيعون أن ماذا؟
أكيد
عن هذا الأمر،
ولا ما كانوا معجزة.
أحسنتم. فلذلك هذا في شأنهم. أما في معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الخالدة، وهذا هو الموضوع المهم الذي يتعلق بنا كمسلمين، لكن بصورة عامة نقول هذا إيماننا بمعجزات الأنبياء،
يؤمن بالأنبياء وبمعاجزهم
جميعا. ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق، ولكن البر من آمن بالله
واليوم الآخر
ورسله، في آية أخرى فقال ومعجزة نبينا الخالدة هي القرآن الكريم المعجز ببلاغته وفصاحته. يعني أين الإعجاز في القرآن الكريم؟
البلاغة والفصاحة.
يعني هناك تحدث عن السحر، وفي عيسى تحدث عن الطب، لكن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلاغته وفصاحته في وقت تأمل كان فن البلاغة معروفا في الجزيرة العربية في الأقوام آنذاك، وكان البلغاء هم المقدمون عند الناس لحسن بيانهم وسمو فصاحتهم، فجاء القرآن كالصاعقة أذلهم وأدشهم. وهذا تعبير جدا لطيف من الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه بقوله كالصاعقة أذلهم وأدهشهم وأفهمهم بأنهم أنه لا قبل لهم به. طبعا لو رجعنا إلى كلمات كبار القوم، مثلا على سبيل المثال الوليد بن المغيرة عندما استمع إلى القرآن قال كلمات مهمة جدا، قال في وصف القرآن الكريم، قال إن لقوله لحلاوة عندما سمع آيات من القرآن الكريم،
صحيح،
وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وأن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. هذه جملة جدا مهمة، يعني هذا الرجل هو كافر لكن يتحدث من باب اختصاص في هذا الفن، لا من باب الإيمان بما أتى به، يتحدث في هذا الموضوع. يقول وإنه ليعلو
ولا يعلى،
يعني كلما استمعت لهذه الآيات رأيت البلاغة والفصاحة والمعاني المنطوية في هذه الكلمات تعلو وتعلو، ولا يعلى عليه من أي كلام من كلامنا نحن البلغاء.
وهذا الرجل كان مشهورا ببلاغته وكان يحفظ شعر الأولين والآخرين،
ومشهورا بكفره وعناده هذا من باب آخر طبعا. لذلك عندما أتوا العرب، يعني أتت قريش إلى الوليد، يعني إلى الوليد قالوا تعال استمع لهذا القرآن الكريم. فطبعا عندما استمع الوليد لهذا الكلام اعتكف أيام في داره، لم يخرج إلى قومه. هنا أبو جهل وكبار كفار يعني مشركي قريش قالوا له ما تقول في هذا الكلام؟ هنا قال أبو جهل فقل فيه قولا،
طينا رأيك
أنقل لك نص الرواية التي ينقلها الطبري طبعا. والسيد طبعا في مجمع البيان الطبري ينقلها. قال أبو جهل فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال. يعني تعال أنت، القوم كل الناس قد عرفوا بأن الوليد بن المغيرة قد استمع إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
لذلك قالوا أنه ساحر يسحر،
أنه استمع إلى كلامه الذي يتحدث به ويقول هو قرآن من قبل الله عز وجل، وينتظرون منك الرأي في ذلك. فقال له قل قولا لا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال فما أقول فيه، يعني هنا الكلام لمن؟ للوليد.
نعم.
قال فما أقول فيه، فوالله، أي أخوتي أخواتي الأفاضل، أنا أنقل لكم هذه الكلمات لتعرفوا ولنعرف نحن معكم أيضا عظمة القرآن الكريم الذي نحن هاجروه، الذي نحن يعني لم نعتني به ذاك الاعتناء الذي يليق به، فضلا عن أننا نقرأ القرآن ولا نفهم معانيه.
حسنت.
طبعا أتمنى أن تسمعوا هذه الرواية التي أنا قرأتها فيما قرأت من الكتب. يقولون العرب كانت قد علقت المعلقات السبع على أستار الكعبة.
نعم، هذا معروف في تاريخ العرب. نعم.
وعندما سمعوا قوله تعالى هذه الآية فقط، وقيل يا أرض ابلعي ماءك
ويا سماء
أقلعي وغيض الماء واستوت على الأرض الجودي،
وقضي الأمر
واستوت على الأرض الجودي، أمروا بإنزال المعلقات من على أستار الكعبة. ونحن هاجرون لهذا القرآن الكريم لا نعرف معانيه، لا نعرف عظمته طبعا. والسيد هبة الدين الشهرستاني رضوان الله تعالى عليه في آية من الآيات المتعلقة بأم موسى عندما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن
أرضعيه
فإذا خفت عليه فألقيه
في اليم،
في هذه الآية يقول، وقد نقل علماء البلاغة أن في هذه الآية 30 فنا من فنون البلاغة،
سبحان الله،
وأنا أقول فيها 40 فنا من فنون البلاغة،
بل فيها أكثر.
إذن القرآن الكريم كتاب عظيم جدا، ينبغي بل يجب علينا نحن المسلمين أن نعتني به اعتناء كبيرا من حيث تلاوته ومن حيث تفسيره ومن حيث فهم معانيه، لا أن نهجره.
حسنت.
وبالتالي ترانا لا نعرف أن نقرأه.
حسنت. عذرا على المقاطعة فضيلة الشيخ، ولكن مضطر للذهاب إلى فاصل. أحبتي المستمعين، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي المستمعين، الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، أقدمها لكم من إذاعة الجوادين، وأرحب مجددا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي.
الله يسلمكم ويبارك فيكم.
لازلنا نقرأ ونتعرف على عقيدة الإمامية في العصمة، أو عفوا في المعجزة، معاجز الأنبياء، ومنها معجزة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم. تفضلتم بذكر إعجاز القرآن الكريم وكيف أنه أذهل وأذل المشركين، مشركي قريش الذي كان عندهم فن البلاغة والفصاحة، كان سائدا ورائجا عندهم، وكما ذكرت قضية وقصة الوليد بن المغيرة. نعم فضيلة الشيخ، هل ننتقل إلى محور آخر؟ أم
فقط أريد أن أكمل هذه الكلمة للوليد، باعتبار يعني السيد بيت الدين يقول هذه أول شهادة عظيمة في القرآن الكريم، شهادة من كبير من كبير من كبراء كبار فصحاء العرب. عندما أتاه أبو جهل، الرواية لم أكملها قبل قليل، فقال فقل فيه قولا، يقول الوليد ماذا؟ فقل فيه قولا أنك قد سمعت للقرآن الكريم. أنا أريد هنا أن أذكر الكلمة العظيمة التي ذكرها الشيخ محمد رضا المظفر حيث قال كالصاعقة أذلهم وأدهشهم وأفهمهم، كلمة لطيفة جدا كالصاعقة أذلتهم. فقالوا له فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. هذا الكلام من أبي جهل. فقال له المغيرة فما أقول فيه.
سبحان الله.
فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني. الكلام للوليد الكافر
ابن المغيرة.
نعم. لا نقول لمؤمن.
نعم.
فيقول فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه مني ولا بقصيده ولا بأشعار الجن.
سبحان الله.
والله انظر النص ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا.
سبحان الله.
والله كلام عظيم. يقول الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم لا يشبه لا كلام العرب ولا كلام الإنس ولا الجن لا رجز ولا قصيد ولا كذا. اللي هنا قال إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. إذن هذه المعجزة عندما آمن بها علماء العلماء وأصحاب الفن هذا كلمة هذا الرجل تعدل كلمة السحر أمام موسى باعتبار قال ليس من السحر أمر معجز. فهذا طبعا هنالك كلمات أخرى
اسمح لي لكمار العلماء موجودة. فضيلة الشيخ قبل أن تنتقل إلى الكلمات الأخرى أيضا شاهد آخر ودليل آخر قرآني قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن مهشكل فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. وهذا كلام الجن كما تفضلت.
أحسنتم شهادة الله. شهادة. أنا لماذا ذكرت هذا الكلام باعتبار كلام رجل معاند مقاتل كافر بما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم
وأنه ذو اختصاص
ومن أصحاب مختص. يقول نعم. لهم والله لا يوجد أعلم مني لا يوجد أعلم مني. طبعا هنا الكلمات أخرى نحن ذكرنا فقط هذه الكلمة للاختصار. نرجع إلى كلام الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه لكي نختم هذه الحلقة فقط في معجزة الأنبياء. يقول فجاء القرآن كالصاعقة أذلهم وأدهشهم. طبعا للعلم للأخوة الأفاضل للآن ونحن بعد 1400 عام هناك من آمن عن طريق كتاب الله عز وجل وهو غير عربي وغير عربي أكيد. ولكن رأى فيه من المعالم العظيمة التي تدل على سموه وعلى مقامه.
نعم.
طبعا هذا في موضوع آخر.
بروفيسور فرنسي يعني قبل أيام كنا نقرأ عن بروفيسور فرنسي اللي هو موريس جاي أو جاء هالشكل اسمه كان مؤلف كتب كثيرة في القرآن الكريم وأسلم. نعم. وله محاضرات في فرنسا توفي قبل 10 أو 15 سنة وغيره من الشخصيات المعروفة اليوم الأكاديمية.
أصلا أنت أستاذ جاسم يعني يتحدثون يقولون هذه المعاني العظيمة الإنسانية السامية. أنا أتمنى في يوم نتحدث عن المعاني عن أنا أسميه الإعجاز الإنساني في القرآن الكريم. نعم. طبعا لا أدعي أقول غير موجود في القرآن الكريم ولكن إعجاز إنساني يوجد في القرآن الكريم. هم يقولون أن هذه المعاني الإنسانية السامية التي أتى بها رجل في وسط قوم يعيشون الهمجية والاعتداء وإلى آخره تدل على سموه فتعالوا لنبحث عنه. فهناك مسائل عظيمة في القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. تأمل كلمة الإحسان مسألة إنسانية عظيمة.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
العدل مسألة إنسانية عظيمة. عندما أنت تتحدث عن هذه الآية قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو ندخل في هذه الآية فقط وصور البلاغة الموجودة فيها لماذا استعمل النفي والاستثناء ولماذا استعمل العالمين ولماذا استعمل رحمة أتى بها اسم هذه كلها تدل على عظمته. نحن نقول ينبغي علينا بل يجب علينا أن نتأمل في هذه الآيات. النبي رحمة ما دمنا في مناسبة عظيمة نحن نستذكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعث رحمة فيجب أن يكون كل واحد منا رحمة للعالمين. هل استطعنا أن نكون كذلك؟ إذا لم نستطع أو إذا لم نكن كذلك فنحن لم نؤمن برسول الله إيمانا صادقا حقيقيا كما أراده الله عز وجل. ولا لكم ولكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة. الشيخ طبعا سوف يتحدث عن هذا الموضوع وفعلا أنا رأيت الشيخ تحدث عن هذا الموضوع موضوع تأسينا بالنبي بمرارة. وسوف إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن عقيدتنا في الإسلام سوف نرى كيف يتحدث الشيخ بمرارة، والشيخ الذي توفي سنة 1964
ماذا يقول اليوم؟
يعني قبل قرابة 50 عاما، فليأتي اليوم ويرى ما يرى من حال
المسلمين. نعم للأسف الشديد.
إن الله
فضيلة الشيخ، عندي سؤال لو سمحت، بالنسبة ما يتعلق بالمعجزة، هل المعجزة خاصة بالأنبياء فقط أم أنها يعني متاحة للصالحين لغيرهم، من لغير الأنبياء، من الأوصياء، من الصالحين، من التابعين، أم أن نطلق عليها كرامة؟
لا لا، أحسنتم. المعجزة مسألة لإثبات المدعى.
نعم.
مسألة لإثبات ماذا؟ لإثبات المدعى. الولي وغير الولي لا يحتاج إلى ذلك، هناك طرق أخرى لمعرفة ذلك. لذلك نرى البعض قد فصل فقال المعجزة هي مقرونة بالأنبياء، والكرامة التي تفضلت بها مقرونة للأولياء ولغيرهم. الشيخ هنا يقول في هذا الموضوع، عندما طبعا تحدث قال كالصعقة، قال فخنعوا له مهطعين عندما عجزوا عن مجاراته وقصروا عن اللحاق بغباره، ويدل على عجزهم أنه ثم تحداهم طبعا بأن يأتوا بسورة من مثلي. أنت أستاذ جاسم تعلم، والأخوة الأخوات الأفاضل يعرفون أن القرآن الكريم قد تحداهم مرة بأن يأتوا
بقرآن مثلي.
طبعا في آية قال تعالى في سورة الإسراء، هي هذه الآية الأولى، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن،
لا يأتوا
مرة بمثله. تحداهم أن يأتوا بقرآن كامل
بمثله. نعم.
بمثله
ثم تحداهم،
ولو كان هم لم يرد من واحد منهم،
بعضهم لبعض
ولو كان بعضهم لبعض
ظهير.
يعني تعالى يا وليد وتعالى يا أبو جهل واجمعوا أمركم فيما بينكم، كما فرعون جمع السحرة كله بكل سحارهم، ليس ساحر طبيعي ولكنهم أذعنوا. هذه في سورة الإسراء. مرة أخرى تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن الكريم، حيث قال تعالى أم يقولون افتراه،
قل فأتوا بعشر
إذا تقولون هذا افتراء من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات لطيف القرآن، وادعوا من استطعتم من دون الله. إذا عندكم مثلا اتصال تقولون هذا الرجل له اتصال بالجن، فادعوا من استطعتم. وأن تقولون هذا الرجل له شاعر. اتصال بآخر يعلمه.
نعم.
كما يدعي، طبعا يدعي بعض، فنقول لكم أنتم أيضا اعتمدوا على هؤلاء،
على من استطعتم،
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
ثم تعدى ذلك
في
التحدي.
سورة هود. نعم. ثم تعدى، بل نزل هذا ذلك التحدي إلى
سورة
واحدة، والسورة كما تعلم أنت أقل سورة القرآن هي ثلاثة آيات،
الكوثر،
ثلاث آيات عفوا، سورة الكوثر. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لطيف لفظ القرآن الكريم عبدنا، يعني أطلق عليه لفظ العبودية، وأنه هذا يعني عبد لنا حقيقي، فأتوا بسورة من مثله، وأيضا وادعوا شهداءكم من دون الله. يعني فعلا لطيف، يعني والله يعني ألفاظ القرآن لطيفة جدا. في الآية الأولى قال ولو كان بعضهم لبعض
ظهيرا،
في الآية الثانية قال وادعوا من استطعتم، في الآية الثالثة قال وادعوا شهداءكم من دون الله أيضا إن كنتم صادقين. يعني في كل هذا التحدي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحداهم به، ماذا قال لهم؟ مرة قال لهم مثل، لو نرجع موسى عليه السلام، يعني أتى بهذه العصا وحولها إلى ثعبان، أنتم قوموا بواحدة مثلها. القرآن الكريم قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم بقرآن فأتوا بمثله، لم تستطيعوا فأتوا بعشر سور، لم تستطيعوا فأتوا بسورة واحدة. فكل ذلك أثبت عجزهم. لذلك هذا العجز ماذا أدى بهم إلى أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤمنوا به، أدى بهم إلى أن يفتروا على النبي صلى الله عليه،
بل زادهم نفوراً وعنادهم.
كما قال تعالى مثلا في سورة نوح قال ربي إني دعوتهم ليلا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
سبحان الله.
فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يعني اشتدوا في العناد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الذي كان بالأمس كان صادق أمين يدعونه ويعرفون مقامه ومنزلته، اليوم ماذا أصبح؟ أصبح لديهم وحاشاه مجنون يلقبونه ويقولون عليه ساحر ويقولون عليه شاعر. لذلك كلمة لطيفة العلماء يقولون فكرت العرب في بلاغة القرآن. لا. يعني ماذا؟ يعني فكرت العرب في إعجاز الذي أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا عندما رأوا المعجز ماذا أمامهم؟ أمامهم أحد أمرين.
لا.
إما أن يؤمنوا وإما أن يعادوه. كما ذكرت أنا في موسى عليه السلام رأينا كيف أن قوما آمنوا قوم كفروا، فقال فكرت العرب في بلاغة القرآن فأذعنت لإعجازه، اعترفت بأن هذا الكلام أو أن هذا الذي أتى به هو ليس منه وإنما ممن هو فوق ذلك، كما ذكرنا كلمة الوليد. وعلمت أيضا أنها مهزومة، لو أرادت تجاري ماذا؟ سوف تهزم. إذا أرادت المعارضة فصدق منها قوم داعي الحق وخضعوا لدعوة القرآن وفازوا بشرف الإسلام، لكن ركب آخرون جادة العناد وآثروا المبارزة بالسنان على المعارضة بالبيان. لطيف كلام.
نعم.
قالوا نقاتله بالسنان ولا نستطيع أن نعارضه ماذا؟
بالبيان.
فكان هذا العجز والمقاومة أعظم حجة على أن القرآن. لماذا تقاتلونني؟ أنا أقول لكم هذه كلمات عين سين قاف ألف لام ميم، كلمات من كلماتكم رتبوها كما رتبتوها أنا بهذه الألفاظ التي تنطوي فيها هذه المعاني العظيمة. فلما قاتلوه ماذا يدل على أنهم عاجزون أن يجاروه؟ فقالوا فهذا أعظم حج على أن القرآن وحي إلهي خارج عن طوق البشر. فهذا الكلام إجمالا أنا أحببت أن أتحدث به في هذه الحلقة المباركة عن ما بينه الشيخ رضوان الله تعالى عليه المظفر في كتاب عقائد الإمامية حول عقيدتنا في معجزات أو معاجز الأنبياء. النبي يأتي ومعه معجزة ويطلب من القوم أن يؤمنوا به وإلا أن يجاروه في هذه المعجزة، فإن لم يؤمنوا به أتاهم بالمعجز، فإن رأوا المعجز إما أن يؤمنوا به وإما أن يعاندوه. وقد رأينا على مر التاريخ هناك من آمن بمعاجز الأنبياء وهناك من ماذا؟
من
عاند بمعاجز الأنبياء.
نتوقف هنا فضيلة الشيخ، وقت حلقة هذا اليوم انتهت. نشكركم جزيل الشكر وفقكم الله.
الله يسلمكم ويبارك وزادنا بكم ويتقبل منكم
علما إن شاء الله. كذلك أحبتي المستمعين أشكركم، استمعتم فيما مضى من الوقت إلى حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، قراءة في كتاب العقائد الإمامية للعلامة المظفر رحمه الله. جاءتكم عبر أثير إذاعة الجوادية من العتبة الكاظمية المقدسة. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نتمنى لكم أوقات طيبة والسلام عليكم.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري.